ربكم ساكن فؤادي. يا احباب قلبي غاية مرادي، الشوق عذبني وانا ماشي معي في اليد حيلة. يفوز من كان النبي طه دليلا.
الحمد لله رافع قدر عبده المجتبى المصطفى سيدنا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلي وسلم وبارك وكرم يا ربنا في كل وقت وحين وحال أبدا على نبي الهدى سيد أهل الأرض والسماء عبدك المصطفى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله الأطهار الحنفاء، وعلى أصحابه الكرام الشرفاء، وعلى من تبعهم واقتفى على قدم الوفاء في الظاهر والخفاء، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا عالم السر وأخفى. أما بعد، فإن من أعظم وأجل ما وهب الله عبده الأجل ومصطفاه الأكمل ما خصصه به ليلة المعراج من عطاء لا يوصف ومن لا يكيف وفضل لا حد له ومنحة عظيمة من الرحمن ناسبت ما أودع قلب نبيه من المحبة والشغف والوله. فلقد قال المشركون قديما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد إلى غار حراء يعبد الله سبحانه وتعالى فيه خاليا، عشق محمد ربه. ومن يحب الله من الخلق أجمعين كما يحبه سيدنا محمد، ومن يحبه الله من جميع الخلق كما يحب محمدا صلى الله عليه وسلم. ولقد خاطب ربه في ليلة المعراج خطابا فوق العرش: ومن دونه من جميع الخلائق تحته لم يدري أحد ما قال له إلا ما حدثنا وأنبأنا هو صلى الله عليه وسلم عنه، فكان من جملة الأخبار التي أخبرنا بها وحدثنا عنها ما كان من سجدته وثنائه على ربه، وما كان من تسليم الله عليه، وما كان من رحمته بالصالحين من أمته ومن سواهم، فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وما قال له ربه: سل. فقال: ربي إنك اتخذت إبراهيم خليلا وآتيته ملكا عظيما، وإنك سخرت لسليمان الريح والشياطين والجن وجعلت له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وآتيت داود ملكا ووهبته، وإنك أعطيت موسى التوراة وكلمته تكليما، وإنك جعلت عيسى روحك وكلمتك وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنك. فقال الله تعالى: قد اتخذتك حبيبا وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونذيرا، ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي، وشرحت لك صدرك، وجعلت أمتك خير الأمم، وجعلت أمتك أمة وسطا، وجعلت أمتك هم السابقون يوم القيامة، وذكره الله تعالى بما آتاه وأعطاه من الفضائل والمزايا والمنح سبحانه وتعالى، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، وفي هذا بيان عظمة الصلاة وقدرها عند الله. جميع الفرائض التي فرضت علينا نزل بها جبريل عن الله إلى نبينا فبلغنا إياها، لكن الصلاة ولا جبريل عرف بفرضها إلا بعد أن أخبر صلى الله عليه وسلم، ولكن الله استدعى عبده محمدا ورفعه إلى فوق السماوات العلا، وهناك في المعراج كان فرض الصلوات. فما أعظم الصلوات، ما أشرفها، ما أجل منزلتها. تذكر أيها المؤمن مكانة الصلاة عند ربك، لا تستهن بها، عظم شأنها. فرضت هناك في الملأ الأعلى فوق السماوات العلى، فرضها الرحمن على نبيه، وكانت في البداية 50 صلاة في اليوم والليلة. وخفف الله تعالى بواسطة سيدنا موسى كما جاءنا في الحديث، وقال كان نعم الصاحب لكم موسى، كان سببا لتخفيف الصلاة علينا من 50 حتى وصلت 5 صلوات. ثم لم ينقص ربنا الأجر والثواب، وأعطى بالخمس ثواب 50. له الحمد، له الحمد، له الحمد، له الحمد، له الشكر، له المنة سبحانه وتعالى. كان هذا عهد بيننا وبين الله، ونصيب لنا من إسراء نبينا ومعراجه أن جاءنا بهذه الصلوات 5 ندخل بها حضرة الله. لما قيل لبعض العارفين ولا تستوحش وحدك، قال لما أستوحش أنا أكلم الله يكلمني؟ قالوا ما كيف تكلم الله يكلمك؟ قال إن أردت أن أكلمه قمت إلى الصلاة. قال نبي الله إنما المصلي مناجي لربه، وإذا أردت أن يكلمني قرأت قرآن، فهذا كلام الله جاءني على لسان محمد أتلوه. فهكذا شأن المشاعر إذا صفت وعرفت قدر هذه النعم والكنوز، فإننا معشر المؤمنين فاتنا الخير الكثير، أننا تجاهلنا قدر المنن والكنوز والمواهب والعطايا والنعم التي أسديت إلينا، تلك المفاخر، تلك المكارم، تلك الأمجاد، تلك الفضائل، تلك المواهب، تلك المنح، تلك العطايا من حضرة الرب جل جلاله، لا يساويها شيء من حضارات أهل الأرض شرقا وغربا، هي الباقية، هي الدائمة، هي العالية. جعلنا الله من خواص المتلقين لواسع رحمته وعظيم عطاياه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ففرض الله عليه 50 صلاة، ثم انقشعت عنه السحابة و أمر بالنزول، ثم تلقاه جبريل ومر به للسماء 7 في 6 فاستوقفه سيدنا موسى، قال يا محمد ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال يا محمد إني بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فلم تقم بمثل هذا، وإن أمتك أضعف الأمم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وعاد صلى الله عليه وسلم وتغشته السحابة وسجد للرب وسأل الله التخفيف، وأن أمته أضعف الأمم، فخفف عليه 10 فصارت 40. فعاد إلى سيدنا موسى فأخبره بذلك، فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فعاد وسأل ربه فردها إلى 30، وعاد فمر على موسى فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فعاد فردها إلى 20، ثم عاد فرد إلى 10، ثم عاد فرد إلى 5، ومر على موسى قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي، سألته وأعطاني وقد استحييت منه. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، في رواية هن 50 ولهن أجر 50 لا يبدل القول لدي. فعاد صلى الله عليه وسلم لنا بهذه 50 صلاة، ومر على الملائكة في السماوات، وشيعه الأنبياء والمرسلون تكريما وتعظيما، فردوه إلى بيت المقدس. وعاد إلى بيت المقدس حيث ربطت الدابة هناك بتلك الصخرة التي هي البراق، فبقي البراق هناك، وعرج النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على تلك المعاريج، ثم عاد إلى بيت المقدس وفك جبريل الرباط البراق. وفي هذا التعليم القيام بالأسباب والتوثق من الأشياء، و ربطوا هذه الدابة تعليما لنا إلا فيأمنوا جبريل أن تذهب عليه الدابة في أي مكان كان، ولكن ربط البراق بهذا المربط الذي كان الأنبياء أيضا يربطون به البراق إذا ركبوه، ثم ركب صلى الله عليه وسلم مرة أخرى على البراق عائدا. من تلك العجائب والغرائب في تلك الليلة العظيمة الكريمة الواسعة الساطعة عاد إلى مكة المكرمة، فمر أيضا بالطريق على العير، على عير لقريش، وندى لهم جمل من صوت البراق، ودلهم عليه صلى الله عليه وسلم، ورأوا ورأى أيضا لهم إناء فيه ماء مغطى فنحاه وشرب الماء ورده، وسمع منهم من سمع كصوته، ثم عاد إلى المدينة إلى مكة المكرمة قبل الفجر ليلا بعضا من الليل. سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا. كم كانت هذه الدقائق التي وسعت هذه الرحلة الواسعة الطويلة والمشاهد الكثيرة الكبيرة كلها. سبحان الله، يبارك فيما شاء من الوقت ويمده حتى يسع الكثير والكثير، فلا تستبعد ذلك. وإن من علامات الساعة أن يتقارب الزمن فيفقد الناس كثيرا من بركة الوقت، حتى يصير العام والسنة كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة. فنسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمارنا، فقد تختلف من هذا. لذلك من الوقت اليسير أحيانا يعمل فيه هذا عمل كثير لا يعمل غيره في أضعاف هذا الوقت الذي عمل فيه هذا العمل، والله يبارك لمن يشاء. عهد نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم وإلى مكة المكرمة، وهناك كانت مهمة النبي عن هذا الخبر الذي يزعزع قلوب المشركين والعقليات التي لم تمتد إلى خارج هذه الماديات. بعد الفاصل نواصل ما جرى في هذا المجرى وما كان لخير الوراء مع الوراء، والحمد لله.
ساكن فؤادي، نوراني حبكم ساكن فؤادي.
عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة قبل الفجر، وكان ممن أخبر أم هانئ بنت أبي طالب وأخبرها بعودته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من رحلته إلى بيت المقدس، وهذا النبأ العظيم العجيب. وخرج صلى الله عليه وسلم في الصباح فأمسكت بثوبه وقالت: لا تخبر الناس بما أخبرتني به من تلك القصة، فإنهم يكذبونك وإن عقولهم لا تسع ذلك. قال: إني أبلغهم بأمر الله سبحانه وتعالى. وخرج صلى الله عليه وسلم وجاء إلى حوالي الكعبة وجلس في جانب، وهو يعلم أن العقليات المجردة لا تتسع لمثل هذا النبأ والخبر العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فكان اختبارا وفتنة لمن آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق في إيمانه، ومن كان يحكم الحسيات والماديات وينسى أن وراءها موجد وخالق ومتصرف وقادر جل جلاله وتعالى في علاه. جلس في ناحية واجما ساكتا، وقام أبو جهل يمر عليه ويرى أثر الوجوم عليه، يقول: يا محمد هل من خبر؟ وهو كالمستهزئ. قال: نعم. ما هو؟ قال: أسري بي البارحة. إلى أين؟ إلى بيت المقدس. تعمد أن يمسك نفسه عن إظهار الاستهزاء والتكذيب، لأنه يحب أن يقول النبي هذا الكلام أمام بقية قريش ليبعدهم عن تصديقه، ليستغربوا ما يقول. وقال: وأصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. قال: إذا دعوت قومك أتكلمهم بهذا الكلام؟ قال: نعم. فذهب يدعوهم، فهو جمعهم من أجل أن يكذبوا ومن أجل أن يبعدوا عن الإيمان، والرسول الله يريد أن يبلغهم. فتجمع القوم فقال: حدثهم بالخبر الذي أخبرتك. قال: إن الله أسرى بي البارحة إلى بيت المقدس. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس في الشام. قالوا: نعم. وأصبحت بين أظهرنا؟ قال: نعم. فمن بين مصفق مستهزي، ومن بين واضع يده على رأسه، ومن بين أن يصفر، حتى اهتز بعض الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم عند هذا الخبر، وثبت الله من ثبت. ومن أعلى معاني الثبات ما كان عن سيدنا الصديق أبي بكر، ولقد سارع إليه بعض المشركين يقولون: تعال انظر صاحبك ماذا يقول. قال: ماذا يقول؟ قالوا: يقول إنه أسري به البارح إلى بيت المقدس. ثم جاء قال: أتكذبون عليه؟ قالوا: لا والله إنه يقول ذلك. قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق، انظر، إن كان قال فقد صدق. قالوا: أصدقه في ذلك؟ قال: أصدقه في ذلك وفيما هو أبعد من ذلك، إنه يأتيني بخبر السماء، إنه يأتيني بخبر السماء صبحا وعشية، أفلا أصدقه؟ فإن ذهب إلى بيت المقدس، هو الصديق عليه رضوان الله، هو الصادق، إن كان قال فقد صدق. المهم أن يكون هو قال ذلك، لا تقولتم عليه. فإذا كان من مصدره وهو الذي قال وأخبر، فهو الصادق الذي لا ينطق إلا بالحق صلى الله عليه وسلم. وجاء سيدنا أبو بكر الصديق والقوم يستهزئون ويستغربون، حتى قال له المطعم بن عدي كما تقدم معنا: كل أمر قبل هذا اليوم كان سهل، أما بعد هذا اليوم فأمرك صعب، كيف نصدق مثل هذا؟ وحلف أنه لا يصدق به. وقال له سيدنا أبو بكر: بيسما قلت لابن أخيك، فإن الله قادر وإنه يأتيني بخبر السماء. ثم قالوا له: إن كنت ذهبت البارحة بيت المقدس فصف لنا بيت المقدس. نحن نعلم أن رسول الله جاء في هذه الهيبة والجلال والوقار والروحانية، وصلى بالأنبياء هناك، ولم يجلس يتفرج على جدران بيت المقدس، سواري بيت المقدس، أبواب بيت المقدس، ألوان بيت المقدس، ولكن القوم أرادوا اختباره امتحانا، قالوا: فصفوا لنا. ويذكر صلى الله عليه وسلم هذا كما صح في حديثه، فيقول: ابتدأت أصف لهم لما سألوني، فاشتبه علي الوصف، لأنه لم يجلس هناك ينظر ويتفرج كم سواري، كم نوافذ، كم أعمدة، كم أبواب، وهم بتفرجوا على ذلك وحفظوه، والذين سافروا منهم. وربما أحدنا يصلي سنوات في مسجد، لو استفسرته عن نوافذه وأبوابه لعجز، وهذا لحظة دخل في الليل ثم سألوه، قال: فكربت كربا عظيما لم أكرب مثله، أي خوفا أن يكذبوا أو لا يقيموا الحجة أمامهم حتى يؤدي أمر الله سبحانه ويهيئهم لقبول الرسالة. قالوا: صفه. قال صلى الله عليه وسلم: فجل الله لي بيت المقدس حتى جعلت أراه دون دار عقيل أو عقال، فجعلوا لا يسألوني عن ناحية منه إلا استدار إلى تلك الناحية. ما أعجبه من شاشة من تلفاز قبل حدوث هذا التلفاز، يراه صلى الله عليه وسلم أمامه حقيقة، ويقلب له بيت المقدس تقليبا، كلما سألوه عن ناحية منه انقلب إلى تلك الناحية، فكان ينظر ويجيب، ينظر ويجيب. وسيدنا أبو بكر قد سبق أن سافر، وهم يعلمون جميعا أن رسول الله لم يصل إلى فلسطين أصلا، ولم يصل إلى بيت المقدس، فلا في صغره ولا بعد نبوته. جعل أبو بكر كلما وصف النبي وصفا يقول صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. وأكمل الوصف فقال أما الوصف فقد صدق، ولكن العناد التكبر ما تحمله النفس البشرية، قالوا ما لنا وصف بيت المقدس، هات لنا خبر عن عير لنا في الطريق عندنا. قال أنا مررت عليه في الذهاب، مررت على عير كذا وكان من أمرهم كذا وكذا، وفي الإياب مررت على عير وكان منهم كذا وكذا. قالوا آية هذه، متى تقدم هذه العير؟ وهذا من غير شك سؤال لا دخل له في أنه رآهم، ولكنه من جملة التعنت. فقال يوم الأربعاء يقدمون، يتقدمهم جمل عليه غرارتان، واحدة سوداء والأخرى بيضاء. قالوا ننظر. قال واسألوهم أنا شربت الماء من إنائهم ودللتهم على البعير الذي ندى عليهم. قالوا ننظر. فلما كان يوم الأربعاء خرجوا في آخر النهار يتلقون خبر العير، وكادت الشمس أن تغرب، وأطال الله الوقت ومده، وحبست الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت العير، حتى أن قائلا يقول هذه الشمس قد غربت، قال الآخر وهذه العير قد أقبلت كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وإذا أمامها جمل عليه غرارتان، واحدة سوداء واحدة بيضاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وانتظروهم حتى أقبلوا، سمعتم صوت محمد؟ قالوا نعم في الطريق سمعنا صوت محمد، كنا في مكان كذا للمكان الذي ذكره رسول الله، وكان ندى علينا جمل فدلنا عليه، وكان لنا إناء فيهما ثم لم نجد الماء فيه ولا ندري من شربه. فالآيات اتضحت، ولكن العناد والكبرياء قالوا ساحر. وهكذا أفلتوا من بروز الحقيقة ووضوح المحجة وقالوا ساحر. وهكذا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. اللهم اهدنا في من هديت برحمتك يا أرحم الراحمين. فكان هذا من عظيم الآيات التي أيد الله بها خير البريات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان هذا صبره وتحمله في إبلاغ مثل هذا النبا، ولو كان الأمر إليه لأخر الكلام عنه، ولكن الله أمره أن يبلغ، فما بال ولقد صابر وعالج تلك العقليات وأقام الحجج والآيات البينات، وهم لم يزالوا يطالبونه بآية بعد آية وبحجة بعد حجة، وتظهر الآيات الكثيرة، ولكن الأمر كما قال الله وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا هواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. صلى الله على المجتبى المصطفى سيدنا محمد، وما أعجب ما صبر وصابر وكابد وجاهد وثبت حتى أظهر الله به الدين ونصر به الحق المبين، وجعل دينه مستعليا على الدوام لا يعلى عليه. فالحمد لله على هذه المنة، وكانت تلك عودة سيدنا محمد من المعراج إلى الأرض وهذه الفجاج. رزقنا الله متابعته بلا اعوجاج، ورزقنا حسن الاستضاء بنور ذلك السراج. اللهم أصلح أمته وقلوبهم وقوالبهم وحسهم ومعناهم، واجعلنا في خيار أمته وأبركهم عليهم وأنفعهم لهم في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
نور عيني حبكم ساكن فؤادي. يا أحباب قلبي أنتم غاية مرادي، الشوق عذبني وأنا ماشي معي في اليد حيله يفوز يفوز من كان النبي طه